بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشخصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. وبسنده إلى الإمام البخاري قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. قبره باب كان
قريب جدا من السماعة.
تمام. قوله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، أي منه. قوله: عن أبي رافع هو الصائغ، تابعي كبير، ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع الصحابي، وقال هو من رواية صحابي عن صحابي، وليس كما قال، فإن ثابتا البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي. قوله: أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، الشك فيه من ثابت، لأنه رواه عن جماعة عن جماعة لأنه رواه عنه جماعة هكذا، أو من أبي رافع، وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد. قال: ولا أراه إلا امرأة. ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال: امرأة سوداء، ولم يشك. ورواه البياقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن، وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. وذكر ابن منده في الصحابة خرقاء امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وذكرها ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند، فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن. قوله: كان يقوم المسجد بقاف مضمومة، أي يجمع القمامة.
هذه على أنها اسمها
نعم. قوله: كان يقوم المسجد بقاف مضمومة، أي يجمع القمامة وهي الكناسة. فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد، فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه والجامع التنظيف. قلت: والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا، ففي طريق العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، وفي حديث بريدة المتقدم كانت مولعة بلقط القذى من المسجد، والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور جمع قذاه، وجمع الجمع أقذية. قال أهل اللغة: القذى في العين والشراب ما يسقط فيه، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه. قال: فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد. قوله: عنه، أي عن حاله، ومفعوله محذوف، أي الناس. قوله: آذنتموني بالمد، أي أعلمتموني. زاد المصنف في الجنائز قال: فحقه شأنه. وزاد ابن خزيمة في طريق العلاء قالوا: مات من الليل فكرهنا أن نوقذك. وكذا في حديث بريدة. وزاد مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد في آخره، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت. بيّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت، كما قال أحمد بن عبده: أو من رواية ثابت عن أنس، يعني كما رواه ابن منده، ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة. وزاد بعدها فقال رجل من الأنصار: إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه. قال: فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير، وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه، والإعلام بالموت. وبه إليه قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. قوله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد، وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم، كما تقدم نظيره في باب ذكر البيع والشراء. وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك، كما دل عليه الحديث هذا الحديث. قوله: عن أبي حمزة هو السكري، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا. قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم. وبه إليه قال: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة ورجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. قوله: باب الخدم للمسجد، في رواية كريمة: الخدم في المسجد. قوله: وقال ابن عباس: هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. قوله: محررا، أي معتقا، والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم، وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة، حتى إن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته. ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك. قوله: حدثنا أحمد بن واقد جده واسم أبيه عبد الملك، وشيخه حماد هو ابن زيد، ورجاله إلى أبي هريرة مصريون. قوله: ولا أراه بضم.
هذا إذا كتب أن يكتب أحمد ابن واقد ابن بالألف.
نعم صحيح.
كذلك في اسم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل فتكتب أحمد بن حنبل، فلو التزم ذلك الكتاب لعلم من يقرأه أن إثبات الألف له معنى، وأن الثاني العالم الثاني ليس والدا للعالم الأول.
نعم صحيح. جزاكم الله خيرا. قال: قوله ولا أراه بضم الهمزة، أي أظنه. قوله: فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي تقدم قبل باب. وبه إليه قال: باب الأسير أو الغريم يغبط في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سرية من سرار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. قوله: باب الأسير أو الغريم، كذا للأكثر بأو، وهي للتنويع، وفي رواية ابن السكن وغيره والغريم بواو العطف. قوله: حدثنا روح هو ابن عبادة قوله تفلت بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة أي بغتة، وقال القزاز يعني توثب، وقال الجوهري أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى. قوله البارحة، قال صاحب المنتهى كل زائل بارح، ومنه سميت البارحة وهي أدنى ليلة زالت عنك. قوله أو كلمة نحوها، قال الكرماني الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت علي البارحة. قلت رواه شبابة عن شعبة بلفظ عرض لي فشد علي، أخرجه المصنف في أواخر الصلاة، وهو يؤيد الاحتمال الثاني، ووقع في رواية عبد الرزاق عرض لي في صورة حر، ولمسلم من حديث أبي الدرداء جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية، فقالوا إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من الناس فلا، لقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن حيث ذكره المؤلف في بدء الخلق، ويأتي الكلام على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة صاد.
يخيل إلي والله أعلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان عنده أحاديث صحيح البخاري مضمومة كل حديث منها بأطرافه، إما عمله في الصحيح كله، وهذا بعيد لأنه لو كان كذلك لحدثوا به أو لنقل إلينا نقلا على أنه عمل قائم بذاته، وإما وهذا الأرجح إن شاء الله كل حديث كان يتعرض لشرحه يفعل معه هذا.
نعم.
يقف مثلا على ما يمكن أن يتناوله هنا وما يمكن أن يؤجل، و وليعرف أن هذا سبق وهذا سيأتي ونحو هذا من الكلام.
بس ألا يمكن أن يكون ده يعني من حفظه للصحيح ومواضعه؟
وإن الحفظ يعذب فيه شيء بعد شيء، لكن ما شاء الله الكلام منضبط ومرتب ويقف على الحرف.
قال نعم. قوله رب اغفر لي وهب لي كذا في رواية أبي ذر وفي بقية
هذه فقط، يعني لو رجعنا مثلا للكلام على الرواة وكم لكل واحد منهم من أحاديث، عدد ما روى فلان وعدد ما لفلان وكذا، هذا أيضا يحتاج إلى استقراء وعد وإحصاء وتسجيل.
نعم. قوله رب اغفر لي وهب لي كذا في رواية أبي ذر وفي بقية الروايات هنا رب هب لي، قال الكرماني لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة. قلت ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة، فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة. قوله قال روح فرده أي النبي صلى الله عليه وسلم رد العفريت خاسئا أي مطرودا، وظاهره أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر، لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده، وزاد في آخره أيضا فرده خاسئا، ورواه مسلم من طريق النضر عن شعبة بلفظ فرده الله خاسئا. وبه إليه قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سرية المسجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسرية من سواج المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد هكذا في أكثر الروايات وسقط للأصلي وكريمة قوله وربط الأسير إلى آخره وعند بعضهم باب بلا ترجمة وكأنه فصل من الباب الذي قبله ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بما ظهر له ويدل على أن الإسماعيلية ترجم عليه ويدل عليه أن الإسماعيلية ترجم عليه باب دخول المشرك المسجد وأيضا فالبخاري لم تجري عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد وهو أن يقال الكافر جنب غالبا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد قال ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله إنما بنيت المساجد لذكر الله فأراد البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في المسجد فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا وإنما تقدمت قبل 5 أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة ثم قال فإن قيل إراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذا وهي التي قبل هذه وهي باب ربط باب الأسير يربط في المسجد أليق فالجواب أنه يحتمل أن البخاري استدل آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى ربط ثمامة غيره وحيث رآه مربوطا قال أطلق ثمامة قال فهو بأن يكون إنكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرا له انتهى وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لا في البخاري ولا في غيره فقد أخرج البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي مر على ثمامة 3 مرات وهو مربوط في المسجد وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث وكذا أخرجه مسلم وغيره وصرح ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه فبطل ما تخيله ابن المنير وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كلام فاسد مبني على فاسد فالحمد لله على التوفيق قوله وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس قال ابن مالك فيه وجهان أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم وأن يحبس بدل اشتمال ثم حذفت الباء ثانيهما أن معنى قوله أن يحبس أي ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه انتهى والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته
ابن مالك رحمه الله تعالى هذا في التعليق على النسخة اليونينية
هو ايه
شو الخبر ان الحافظ اليونيني لما اقرأ البخاري كان معه ابن مالك وصحح معه هذه النسخة لكن ما مظنها يعني
ومولانا
يا محمد
له ابن مالك كان
شواهد التوضيح
كان هو له كتاب اللي هو شواهد التوضيح كان مع اليونيني واليونيني بيدون كلامه في ضبط الألفاظ الصحيح
نعم
هو له كتاب مستقل وشواهد التوضيح
يعني شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح هذه هل هي التصحيحات والتوضيحات وكذا التي قالها في أثناء تصحيح نسخة اليونيني ولا ده تأليف مستقل ليس له علاقة
لا هو المفترض يعني هو تأليف مستقل.
نعم.
قد يكون له علاقة بالتصحيح، لكن هو جعله في توجيه الألفاظ التي تحتمل وجها غير مشهور في العربية أو وجها مستغربا، فيوجهها بطريقة نحوية.
نعم.
والكتاب أمامي أهو، يقول مثلا توجيه قول أبي جهل ما تراك الناس وقد تخلفت، ويذكر الكلام، يقول مثلا يجوز أنه
شيخ قاسم صوت الشيخ حماد بعيد.
أنا أسمعه جيدا.
طيب تمام ماشي، فضل سيدنا حق دول النسخة أمامك من الكتاب. أيوة
ويعني في المقدمة هنا في المقدمة هنا في شواهد التوضيح بيذكر ان هو المؤلف كان يقرر مسائل نحوية يعني موجودة في مشكلات الصحيح، يعني يحدث اشكال في شيء من النحو في نسخ الصحيح فهو يوجهه، ويتكلمون عن زمن تأليف الكتاب، ويذكرون ان الباعث إلى القول بأنه من مصنفات ابن مالك أنه جاء نتيجة قيامه بالإشراف على مقابلة مخطوطات الجامع الصحيح بطلب من العالم المحدث شرف الدين اليونيني.
يبقى إذن هذه ثمرت هذه المناقشات والمباحثات في مجلس التحديث بهذه النسخة، نسخة اليونيني والتصحيحات يقول التي قام بها اليونيني في نفس الأمر. نعم
يقول قال القسطلاني كان الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مر من الألفاظ ما يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني هل الرواية كذلك؟ فإن أجاب بأنها منها شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح.
الله نعم، هذا ما كنت أبحث عنه، أن يكون الكتاب نتيجة لهذه المدارسة. تمام.
نعم، يعني هو نتيجة المدارسة. نعم،
وأن هذه النصوص التي نجدها كثيرة مبثوثة في شرح ابن حجر هي موجودة في الكتاب. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير. نعم. تفضل.
نعم. قال. والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. قوله خيلا أي فرسانا، والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل، وثمامة بمثلثة مضمومة، وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة. قوله إلى نخل في أكثر الروايات بالخاء المعجمة وفي النسخات المقروءة على أبي الوقت بالجيم، وصوبها بعضهم وقال والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري. قلت ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث، فانطلق إلى حائط أبي طلحة، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث حيث أورده المصنف تاما إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال باب الخيمة في المسجد.
لماذا جعل لفظ ابن خزيمة شاهدا ترجيح كلمة نخل على نجل على أن هذا وهذا مما يحتويه الحائط؟
لعله يعني تعدد الرواية وتعدد الطرق، فأعتقد أنه أقرب إلى التعزيز، فلعله أراد ذلك.
أو الاستعمال الأشهر يعني في كلمة حائط أنها تعبر عن النخل.
نعم، إنه الحائط هو يعني النخل أقرب إليه من النجل، لابد أن يكون في الحائط نخل، أما النجل فيوجد في الحائط وغيره.
نعم،
يعني يقولون هذه بدلالة الالتزام.
نعم.
قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. وبه إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جوحه دما فمات فيها. قوله باب الخيمة في المسجد أي جواز ذلك. قوله حدثنا زكريا بن يحيى هو البلخي اللؤلؤي وكان حافظا. وفي شيوخ البخاري زكريا بن يحيى أبو المسكين وقد شارك البلخي في بعض شيوخه. قوله أصيب سعد أي ابن معاذ. قوله في الأكحل هو عق في اليد. قوله خيمة في المسجد أي لسعد. قوله فلم يرعهم أي يفزعهم. قال الخطابي المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له. وقال غيره المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع. قوله وفي المسجد خيمة هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل والتقدير فلم يرعهم إلا الدم والمعنى فراعهم الدم. قوله من قبلكم بكسر القاف أي من جهتكم. قوله يغدو بغين وذال معجمتين أي يسيل. قوله فمات فيها أي في الخيمة أو في تلك المرضى. وفي رواية المستملي والكشميهني فمات منها أي الجراحة. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق بأتم من هذا السياق. وبه إليه قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مستور. قوله باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة. وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس. ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا قول جابر أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه. ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج وهو ظاهر فيما ترجم له ورجال إسناده مدنيون وفيه تابعيان محمد وعروة وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة. قال ابن بطال في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول. وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك والله أعلم. وبه إليه قال باب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن غشيد إن مثل هذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليالي المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة.
هو يقسم كلمة باب إلى قسمين ما له بما قبله تعلق فهذا كالفصل منه وما ليس كذلك فهو باب مستقل يرجعه إلى أن البخاري بيض له فاستمر كذلك
لعله أراد ذلك
وأنه من باب ما لم يكمله
نعم قال
وهنا أوضح أن هذه الجملة التي يرددها كثيرة وهي مسألة كالفصل من الباب هي كلمة ابن رشد.
قال وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين يتأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلات المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلات المظلمة ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث بريدة وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب، فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر.
نعم، جزاك الله خير.
آمين يا رب.
شيخ حمد.
نعم سيد أحسن.
تفضل سيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. طب إسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بإسناد البخاري قال باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قوله باب الخوخة والممر في المسجد، الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون، وإنما أصلها فتح في حائط، قاله ابن قرقول. قوله عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد هكذا في أكثر الروايات. وسقط في رواية الأصيلي عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد، فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد، هو صحيح في نفس الأمر، لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات. فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف. فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد، وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر.
وقد رواه مسلم نعم وصلنا وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وقد رواه مسلم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقفنا عند قول الحافظ وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر نعم
الصوت واضح شيخ
واضح الآن نعم وقد رواه مسلم
نعم بسم الله قال وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعا عن أبي سعيد وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عنه ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده أخرجه المصنف مناقب أبي بكر فكأن فليحا كان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما وقد رواه مالك عن أبي النضر عن عبيد وحده عن أبي سعيد أخرجه المصنف أيضا في الهجرة وهذا مما يقوي أن الحديث عند أبي النضر عن شيخين ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى ابن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية محمد بن سنان وقد دبه المصنف على أن حذف الواو خطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل قال الدارقطني رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة قوله إن يكن الله خير عبدا كذا للأكثر ولكم هني إن يكن لله عبد خير هكذا
نعم
والهمزة في إن مكسورة على أنها شرطية وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر قوله إن أمن الناس قال النووي قال العلماء منه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك وقال القرطبي هو من الامتنان والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لم تن بها يؤيده قوله في رواية ابن عباس ليس أحد أمن علي والله أعلم قوله ولكن أخوة الإسلام كذا للأكثر وللأصيلي ولكن
قوة الإسلام بدون همزة
هكذا بحذف الألف نعم
بحذف الألف
في شيء محذوف نعم
كأنه
ولكن
يعني كأنه وصل الكلمتين كما سأشرح الآن
نعم قال ولكن قوة الإسلام بحذف الألف كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة فعل هذا يجوز ضم نون لكن كما قاله ابن مالك وخبر هذه الجملة محذوف والتقدير أفضل كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده ولكن فيه خلة الإسلام نعم بالضم صحيح
عندنا كتب والتقدير أفضل كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده ولكن فيه خلة الإسلام ووضع جملة ولكن فيه خلة الإسلام بين قوسين فأظن والله أعلم كلمة ولكن فيه من كلام الحافظ
نعم
صحيح
أيوة
فحصل فيه إشكال. والإشكال الآخر أنهم أتوا في الهامش المحققون فكتبوا على كلمة فيه هامش وكتبوا تحت روايات الصحيح بإسقاط لفظ فيه، لا أدري من أين أتوا بها. أيضا
عند حضرتك اللي محطوط بين علامتي التنصيص ماذا؟
الجملة دي كلها ولكن فيه خلة الإسلام
كما عندي
هكذا،
ولكن عندي أيضا بين علامتي التنصيص الجملة كلها، لكن طبعا
والله أعلم إن ده من كلام الحافظ ابن حجر، وإن يكون كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده ولكن فيه بعد كده تبقى فيه نقطتين، واللي يقوس عليه كلمة خلة الإسلام، يعني بدل كلمة خوة الإسلام اللي مكتوبة فوق وأخوة الإسلام بالهمزة اللي مكتوبة قبلها تبقى خلة الإسلام هنا، فيكون المقابلة في المواضع الثلاثة بين الكلمتين، كلمة الأخوة وكلمة الإسلام، وأن يكون المقصود بالمقارنة كلمة أخوة ثم كلمة خوة ثم كلمة خلة.
نعم صحيح صلى الله
عليه وسلم.
قال ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. وبين حديث ابن عباس أيضا أن ذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره. وقد قيل إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سأتي أيضا. قوله غير خوخة أبي بكر كذا للثري والكشميهاني إلا بدل غيره. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الغلق ولا الغلق؟ نعم
بفتحتين، باب الأبواب والغلق. سأظن فيها أني علمت عليه لما كنا بنعمل مقارنة بين هذه الرواية وبين رواية التأصيل.
هي في التأصيل يعني بغير
مخالف لهذا، لكن أنا لم أكن أضبط يعني. وعند حضرتك ضبطها بالتشكيل؟
أنا عندي ما فيش تشكيل خالص يعني، لكن في وضع الحركة الإعرابية فقط.
نعم لكن هو بفتح المعجمة ولا في الشرح
يعني. بالغاقي. قال باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو نعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعاها أو فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. قوله باب الأبواب والغلق بفتح المعجمة واللام أي ما يغلق به الباب. قوله قال لي عبد الله بن محمد هو الجعفي، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الملك هو اسم ابن جريج. وقوله لو رأيت محذوف الجواب وتقديره لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها حسنا، نعم لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك. وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست. قوله قال حدثنا حمد بن زيد لم يقل أصلي ابن زيد، وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر هذا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال الحكمة في غلق الباب حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك كذا قال ولا يخفى ما فيه. وقال غيره يحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحم عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، وإنما أدخل مع عثمان لئلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة
وبلال وأسامة لملازمتهما.
أو لماذا يقولنا، وأظن الله أعلم يكون أولى يعني لإعلام غيره،
لئلا يظن ولا يظن،
يعني أنا أقصد كلاهما ممكن، ولئلا يظن كذلك يعني مراعاة الجمع أولى، جمع الناس يعني، لكن نعم. كلاهما صواب إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. قال وبلال وأسامة لملازمتهما خدمته، وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. قوله باب دخول المشرك المسجد، هذه الترجمة ترد على الإسماعيلية، حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم. وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة الأسير يربط في المسجد تكرارا، لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله، لكن يجاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذلك، أن هذا أعم من ذاك، وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرا على المقصود منه. وسأتي تاما في المغازي. قال وفي دخول المشرك المسجد مذاهب أو مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية، وقيل يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب. قال باب رفع الصوت في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال اذهب فأتني بهذين، فجئت بهما. قال من أنتما؟ أو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا باب رفع الصوت في المسجد، أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه. وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه، أو عدمه فيما تلجئ الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي، ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المسجد لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها، فكأن المصنف أشار إليها. نعم. قال قوله حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن في رواية الإسماعيلي الجعد بن أوس، وهو هو، فإن اسمه الجعد وقد يصغر، وهو ابن عبد الرحمن بن أوس فقد ينسب إلى جده. حدثني قوله حدثني يزيد بن خصيفة وابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده، وروى حاتم بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة، أخرجه الإسماعيلي، والجعيد صح سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة، فليس هذا الاختلاف قادحا. وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال كان عمر يقول لا تكثروا اللغط، فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فقال إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت الحديث، وفيه انقطاع لأن نافعا لم يدرك ذلك الزمان. قوله كنت قائما في المسجد كذا في الأصول بالقاف، وفي رواية نائما بالنون، ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ كنت مضطجعا. قوله فحصباني أي رماني بالحصباء. قوله فإذا عمر الخبر محذوف تقديره قائم أو نحوه، ولم أقف على تسمية هذين الرجلين، لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. قوله لو كنتما يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك، وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله. قوله لأوجعتكما زاد الإسماعيلي جلدا. ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث لا حكم الرفع، لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي.
لماذا؟
قد يكون أمرا مصلحيا.
صحيح، ويكون فيه أيضا الجلد من باب التعزير.
نعم. يعني هو يعني لأنه طبعا يجعلون الحكم بالرفع مما يدخلونه في هذا أن يكون متوعد عليه أن يخبر الصحابي بثواب أو عقاب مخصوص.
لكن هنا الثواب والعقاب لا علاقة له مثلا بالآخرة أو بالشرع، إنما هو عقابه هو رضي الله عنه.
نعم، يعني هو لعل هذا توسعا من ابن حجر، لأن المفترض أن العقاب والثواب الذي يخبر به الصحابي يكون إخبارا عن عقاب أو ثواب أخروي أو عن لحوق عقاب أو ثواب دنيوي، يعني من جهة التقدير وليس من جهة التقدير وليس من جهة
لكن على يقول إن هذا الحكم أخذه عمر رضي الله عنه وأعطاه من القرآن، وهو مخالفة لنص القرآن، فلذلك يعني يمكن المعاقبة عليه بالعقاب الدنيوي من باب التأديب والذكر.
نعم، يعني هو سيدنا عمر اجتهد وهذا اجتهاده فأخذه من الشرع سواء من القرآن أو من سنة أخرى.
أنا أقصد يعني عن إنه يقال إن هذا الحكم حكم استحقاق العقوبة أو إنزال العقوبة إنه حكم مرفوض.
لا أفهم.
فهو ما الذي يعنيه بمرفوع؟ ما القدر الذي يريد أن يقول إنه بهذا الوعيد يكون مرفوعا؟
يعني كأنه
الذي من جهة يتبين. نعم، لما قال أوجعتكم القدر يعني الذي يمكن أن نرفعه ما هو؟
يعني كأنه يقول بدل لأوجعتكما فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك بأن يعاقب من يفعل ذلك.
فيكون القدر الذي يرفعه هو أن فاعل ذلك يستحق العقاب.
نعم. قال قوله ترفعانه
عفوا أيضا قوله في قوله فإذا عمر بعدها قال ولم أقف على تسمية هذين الرجلين لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. طب ما الذي أفادته هذه الرواية من مصنف عبد الرزاق زيادة على ما أفادته هنا رواية البخاري قال من أهل الطائف؟ بل لا يمكن أن تقدم روايتهما أو قولهما يقدم قولهما على قول من يقول أنهما ثقفيان إلا إذا كان ابن حجر نقل بالمعنى يعني من مصنف عبد الرزاق.
يعني كأن في مصنف عبد الرزاق أيضا أنه من أهل الطائف؟
لا إنه ممكن يكون هو نقل بالمعنى وإن هم هناك هذه الكلمة على لسانيهما، يعني قال نحن من أهل أو نحن من ثقيف. فأنا أقول يعني لو كان أنهما ثقفيان مستفادة من غيرهما، وهنا في البخاري قال من أهل الطائف، يعني هما اللذان تكلما بهذا جوابا على سؤال عمر، فيبقى كلامهم هنا مقدم. اللهم إلا أن يقال وورد على ذهن الآن ليكون الرواية دي مش اللي بيشرح عليها ابن حجر.
يعني لأنهما أو قال من أهل الطائف هذه ليست عنده.
أيوة نعم. يعني هنا ما الحاجة إلى أن يلتمس من مصنف عبد الرزاق تعيين البلدة التي ينتسبان إليها ثقيف؟ وهي هنا في الصحيح نفسه أن عمر سألهما: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف.
نعم، لكن هو القصد
ولم إن يشر إليها حجر، قط في الشرح.
نعم، ابن حجر المفترض أنه هو بيرفع الإبهام.
نعم،
هذا منهجه، يعني يرفع الإبهام، فكونه نعم يذكر أنهما ثقفيان فهذا فيه تضييق لدائرة الإبهام، لأنه ليس كل أهل الطائف من ثقيف، فالطائف تجمع الثقفيين وغيرهم، فكأنه بذلك يضيق دائرة الإبهام، فوصل إلى كونهما ثقفيين، ومن ثم زاد فائدة تضيق دائرة الإبهام، ويبقى عليه أن يصل إلى اسمهم أو اسميهم، يعني هكذا هو يحاول أن يصل إلى فائدة جديدة تضيق هذه الدائرة التي يحاول سدها في ما يرد في الصحيح.
نعم، معنى طيب جدا. نعم،
لأجل ذلك هو يعني نجده كثيرا ما يسعى لتضييق هذه الدائرة، فنجده يرفع الإبهام سواء عن الأسماء أو عن أي شيء، حتى ولو من الأماكن أو من لو ورد اسم مسجد فيحاول أن يورد أي مسجد هو في أي ناحية من نواحي المكان الفلاني، هو يحاول بكل طريق أن يزيد فائدة ترفع الإبهام أو الإهمال الموجود. وعندنا وعندنا الرواية التي رواية الجامع الصحيح التي حققها الدكتور عبد القادر شريف الحمد، والتي فيها رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة: الكشميهني والمستملي والصرخسي، فهذه الرواية التي عمل عليها ابن حجر، فننظر فيها.
هي اللي فيها الشيخ محمد، الشيخ محمد علي،
من الشيخ محمد
هي الرواية علي التي يقرأ منها الشيخ محمد علي على طول.
طيب، الشيخ محمد معنا؟
لا أدري إن كان معنا أو لا.
لو معنا يقول، يعني هل لأهل الطائف هذه موجودة؟ غير موجودة، لأن يكون فيها فائدة يعني تحل الإشكال.
يبقى هي رواية بزر؟
أنا فتحت ال كتاب.
نعم،
فيه نعم من أهل الطائف في نفس الرواية،
نفس الرواية التي معنا.
قال: كل فعانه جواب عن سؤال مقدر، كأنهما قال له: لم لم توجعنا؟ قال: لكما ترفعان. وفي رواية: برفعكما أصواتكما، ويؤيد ما قدرنا. وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث يعذبان في قبورهما. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب ابن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. قوله: حدثنا أحمد، في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري: حدثنا أحمد بن صالح. بذلك جزم ابن السكني، وقد تقدم الكلام على حديث كعب في باب التقاضي قبل عشرة أبواب أو نحوها. وقوله هنا: حتى سمعها، في رواية الأصيلي: سمعهما.
وطبعا لما يقول وبذلك جزم ابن السكن أن ابن السكن لما يروي هذا يرويه بهذه الطريقة، حدثنا أحمد ويقول هو ابن صالح.
وصحيح ابن السكن مستخرج على البخاري.
في رواية في نعم في رواية ابن السكن.
ها؟
في رواية من من طرق الروايات البخاري عن ابن السكن.
يعني هي رواية.
ده غير الصحيح.
هم؟
ده غير الصحيح.
أي.
في رواية لابن السكن من ضمن الطرق يعني.
يعني له رواية بصحيح البخاري غير الصحيح المعروف بصحيح ابن السكن.
صحيح هو هذا، هو كتاب صنفه.
أنا ظننته مثل مستخرج الإسماعيلي يقولون صحيح الإسماعيلي.
لا لا، هو صحيح هذا صحيح له بأسانيدي، هو ليس على نسق البخاري أو مسلم.
نعم. أظن مر معنا موضع كان ابن حجر بيتكلم فيه، هو الموضع الأول الذي ذكر في هذه العبارة، ذكر فيه واحد من الرواه أظن والله أعلم المستملي، وقال فيه وصاحبيه، أو قال فيه وأخويه، أو قال ورفيقيه.
يعني الكشميهاني والصرخس.
ها، هو الثلاثة اللي عن أبي ذر يعني؟
الذين يرون عن أبي ذر الهروي.
يبقى السرخسي والمستملي
الكشميهاني
والكشميهاني ولا الحموي؟
لا، الكشميهاني والسرخسي والمستملي،
الثلاثة دول.
آه.
كلهم يروون عن أبي ذر. فاكر أنا هذا الموضع، واستشكلت وقتها أن هو لم يشر قبل ذلك، يعني لم يفصح حتى يبهم، أو لم يبين حتى يجمل.
في فهرست ابن خير الإشبيلي.
نعم.
يقول وأما رواية ابن السكني فحدثني بها، اللي هو ابن خير يعني، فحدثني بها شيخنا أبو الحسن يونس بن محمد بن غيث رحمه الله قراءة مني عليه، قال حدثني، ذكر إسناده إلى أبي علي الجياني، ثم قال حدثنا بها أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجهني، قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ في منزله بمصر، قال حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بن صلاح بن بشر الصابري في رب، قال حدثنا البخاري. فهو ابن السكن يروي الصحيح عن الصابري عن البخاري.
نعم.
ده بخلاف كتابه الذي هو صحيح ابن السكن. هو ليه أكثر من اسم، صحيح ابن السكن هذا ليه أكثر من اسم.
نعم.
لكن هو مش موجود يعني.
نعم. الموضوع أنا وجدته في فتح الباري في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، مر معنا في حديث 175 تقريبا. فكان فيه قول الحافظ وقال ابن بطال ثبتت إلا في رواية المستملي دون رفيقيه. رفيقان الكشميهاني والسرخس.
رفيقيه عند أبي ذر يعني.
نعم. جزاكم الله خير.
هو الله يحفظك. هو طبعا يتضح هذا كله لو وضعنا مشجرة للأسانيد البخاري. حتى يتصور الإنسان يحفظها بالنظر يعني، أن يبقى قدامنا البخاري وينزل منه الرواة، ثم ينزل من كل راوي أشهر النسخ، فهنبدأ نركز إن إيه موقع الأصيلي، إيه موقع كريمة، إيه موقع المستملي والفرابري طبعا بعد
البخاري، وهكذا الطبقات يعني أيهم يكون أسبق الطبقة ومن أخذ عن من هيكون لي فائدة يعني. فإن شاء الله نحطها
من تدريب. وبها يظهر الروايات والرواه والأصول. والنقلة الذين تختلف عليهم الروايات.
يعني الإنسان لو نظر فيها أكثر من مرة يبدأ يحفظ.
أي نعم. والشيخ اليعقوبي في المدخل إلى صحيح البخاري بينها، لكن صحيح محتاجة إلى أن تعمل مشجرة تظهر بها وترتسم كصورة في الذهن.
لا، هو موجودة في أكثر من كتاب يعني، طبعة التأصيل عاملين يعني شغل كويس
أيضا. نعم صحيح.
الكلام عن البخاري والرواة عنه والكلام عن هؤلاء الرواة تراجمهم.
نعم.
هو يعني معايا الآن مشجرة أرفعها لل.
تمام يا ليت. ماشي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.